باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
الحديث فيه فوائد: دل أولا على أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد، هذا من حيث الأصل. لا يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن أفضل قوله صلاة الجماعة أفضل لا تعني جواز غيرها وهي صلاة الفرد، وإنما الحديث يتكلم عن صلاة الجماعة وأنها أفضل، فلا يؤخذ منه عدم وجوب صلاة الجماعة، وإنما يبقى الحديث على المحل الذي ورد فيه. من روايات في الفضل، فجاءت رواية بأنها تفضل، أي صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27، وفي رواية 25، ورد غير ذلك من الدرجات. والجمع عند أهل العلم يحتمل عدة أمور: إما أن يقال بأن العدد تعبدي فلا يتكلف له حكمة، وإما أن يقال هذا يختلف باختلاف الجماعات من حيث الأعداد، أو أنه يختلف باختلاف المصلين من حيث الخشوع وعدمها، أو أنه أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين ثم بعد ذلك تكرم الله والله كريم ورحم الله هذه الأمة فزاد لها في الفضل، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة.
الحديث فيه فوائد: الحديث دليل على فضل صلاة الجماعة للرجال وأنها أفضل من صلاة الفرد. لا يستدل بهذا الحديث كما سبق على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن الحديث يتكلم على جهة معينة وهي فضل الجماعة، فلا يؤخذ منها حكم عام بعدم وجوب الجماعة، وذلك لأن الأحاديث في ذلك كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وحث عليها، وأراد أن يحرق على المنافقين بيوتهم، ولم يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، وكانت صلاة الجماعة دليل على النفاق وعدمه، وهي من خصائص المجتمعات الإسلامية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما انتظر حتى يؤذنوا فإن صلوا جماعة وإلا أغار عليهم. فلا يؤخذ من هذا الحديث من مجرد الأفضلية عدم وجوب الجماعة، لكن يؤخذ منه أفضلية صلاة الجماعة. ثانيا، قوله فأحسن الوضوء دليل على سنية إحسان الوضوء، وهو أن يأتي الإنسان بسننه بفرائضه وسننه وآدابه ومستحباته، ويدل أيضا على أن الوضوء بعضه أفضل من بعض وبعضه أحسن من بعض، ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وضوءا بين الوضوءين ومرة أسبغ الوضوء، وهنا ذكر أحسن الوضوء. قوله لا يخرجه إلا الصلاة دليل على أن الفضل الوارد لمن خلصت نيته، وأنه لا يريد إلا وجه الله في هذه الصلاة، هي فضل الله على عباده، فإن الماشي إلى الصلاة خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. في الحديث دليل على فضيلة انتظار الصلاة، وأن الملائكة تدعو للرجل الذي ينتظر الصلاة. الحديث دليل على أفضلية المشي إلى الصلاة ولو كان البيت بعيدا، وذلك لكثرة ما يتعلق به من رفع الدرجات وتكفير السيئات.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
فوائد الحديث: أولا، الحديث دل على أن التخلف عن العشاء والفجر علامة وقرينة من قرائن النفاق، ثانيا الحديث يدل على الفضل العظيم المترتب على هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر، دليل على أنه يجوز للرجل المغير للمنكر أن يتأخر عن الصلاة ما لم يكن ذلك عادة، ولهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق فيتخلف عن صلاة الجماعة لتغيير المنكر. الحديث دليل على أن الصلاة تختلف من حيث ثقلها على المنافقين، فبعض الصلوات أثقل عليهم من بعض، وأثقل الصلاة صلاة العشاء وصلاة الفجر بدليل هذا الحديث. فيه جواز استنابة الإمام غيره ليصلي بالناس لوجود عذر، فيه دليل على جواز انصراف الإمام عن الجماعة بعد إقامة الصلاة، وذلك لقوله: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق، فينصرف بعد إقامة الصلاة، وذلك لوجود عذر. فيه جواز أخذ الجنايات على غرة، وذلك لقوله: ثم أنطلق برجال إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فيأتيهم على غرة. فيه جواز التعزير للإمام أنه يعزر بما شاء بإحراق البيوت أو بما يراه مناسبا، وهذا راجع إلى ما عنده من العلم والتقوى.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
الحديث دليل على أن عبادة المرأة الأصل أن تكون في بيتها، فإذا استأذنت أذن لها، كما أن في الحديث دلالة على النهي الصريح عن منع النساء من حضور المساجد. في الحديث دليل على تأديب المعترض على السنة كما فعل عبد الله بن عمر مع ابنه، إيه الغضب إذا نيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الإنسان مخالفته لها، فقد غضب عبد الله غضبا وسب ابنه سبا سيئا، حتى قال عبد الله بن عمر: ما سمعته سبه مثله قط.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
هذا الحديث في بيان فضل السنن الرواتب. الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السنن الرواتب قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. في الحديث دلالة على أن السنة في ركعتي الفجر أن تؤدى في البيت ثم ينطلق الإنسان ليصلي الفريضة في مسجده، وبعض أهل العلم جعل ذلك خاصا بالإمام. الحديث دليل على أن الأصل في السنن الرواتب أن تؤدى في البيوت، وقد جاء الأمر بالسنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الإنسان جزءا من صلاته في بيته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وجاء في حديث آخر النهي عن أن نجعل بيوتنا كالقبور، أي أنه لا يصلى فيها. أتي الفجر التخفيف، إيه حرص ابن عمر على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
الحديث فيه فوائد، فيه دلالة على فضل ركعتي الفجر من بين سائر النوافل وأنهما خير من الدنيا وما فيها. في الحديث دلالة على حقارة الدنيا إذا ما قرنت بالأجر المترتب على الأعمال الصالحة، فإذا كان ركعتان يؤديهما المسلم خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالأمر الواجب؟ وكيف بالعبادات عموما؟ فكيف بالطاعات كلها؟ فدل ذلك على حقارة الدنيا مقابل هذه الفضائل. في الحديث دلالة على أن آكد النوافل ركعتا الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما جدا حتى في سفره. ورد في ركعتي الفجر عدة سنن، فورد فيهما تخفيف القراءة والاضطجاع بعدهما وأداؤهما في البيت والمحافظة عليهما حتى في حال السفر.